السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اخترت لكم مجموعة من المختصرات المنوعة على الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات هي مسألة فقهية أريد أن أنبه عليها، لأن الخطأ وقع فيها كثيرا والسؤال كذلك عنها حصل كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالنذر والحلف. كثير من الناس يحصل أنه إذا أراد أن يترك معصية من المعاصي أو خلقا سيئا من الأخلاق السيئة، حاول مرة مرتين ثلاث مرات ما استطاع، فيحلف بالله: والله العظيم إن لم أترك هذا الخطأ أو هذه المعصية أو أصحح هذا المسار، يعني أنا أعاهد ربي سبحانه وتعالى وأقسم به أني لا بد أن أتركها. طيب، افترض أنه بعد يومين ثلاثة أيام ضعف فارتكب هذه الخطيئة، فالآن أصبح ألزم نفسه وأزمها، ثم رجع وضعف أمام هذه الخطيئة أو تلك المعصية، ثم ألزم نفسه بكفارة لم يلزمه الله عز وجل بها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، ما هو الحل؟ الحل بدلا من أن تقول والله العظيم لا أفعل كذا، والله العظيم لا أفعلن كذا، قل يا ربي أعني على فعل كذا، يا ربي يسر لي ترك كذا مما يغضبك، ويسر لي فعل كذا مما يرضيك. هذه تحصل عند بعض أو كثير من يشرب الدخان وهو يريد فعلا أن يترك الدخان، فيحاول مرة مرتين ثلاث مرات ما يستطيع، فيقول ماذا أفعل؟ أحلف بالله حتى أشد على نفسي. لا، أحيانا تضعف، فليس السبيل هو أن تحلف بالله سبحانه وتعالى، إنما السبيل أن تستعين بالله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لا تستخدم أسلوب الحلف في محاولة التخلق بشيء طيب أو الابتعاد عن شيء سيء تحفز نفسك من أجل ذلك. وإن كان ولا بد أنك حلفت بالله عز وجل، فأضف إليها إن شاء الله. ما فائدة إضافة إن شاء الله؟ يعني إذا قلت والله العظيم ما أدخل بيت فلان، أو والله العظيم سأدخل بيت فلان، أو والله العظيم لتقبلن مني هذا المبلغ مشاركة في زواجك، قل إن شاء الله. ما فائدة إن شاء الله؟ حتى إذا لم تستطع أن تفعل مقتضى حلفك ليس عليك كفارة. فدائما عود نفسك ألا تحلف بالله ابتداء إلا في الأمر العظيم، لأن الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. فإذا اضطررت للحلف فأضف إليها إن شاء الله، لأنك إذا أضفت إليها إن شاء الله فلم تستطع أو خولف مقتضى حلفك، فهنا ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة. وافترض أن إنسانا حلف ثم بعد ذلك ما استطاع أن يؤدي مقتضى حلفه، فنقول في هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لماذا لم تزر أمك؟ أنا حلفت أن لا أزورها. لماذا لم تكلم أخاك؟ أنا حلفت أن لا أكلم أخي. طيب يا أخي، عندك 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 مخرج، ما هو المخرج؟ كفر عن اليمين وكلم أخاك. ستستمر لم تكلم أخاك، يعني ستستمر إلى متى؟ علاقات انفصلت من سنة وسنتين ثلاث سنوات، ويا ليتها توقفت عند هذين الأخوين، بل ذراريهم أولادهم من بعدهم أصبح لا يكلم بعضهم بعضا بسبب خوفهم من أبيهم أو خوفهم من أمهم. هذا غلط، هذا غلط. احصروا الشر، اقطعوه من جذوره، وكفروا عن اليمين إذا كنتم قد حلفتم. المختصر الثاني في هذه المسألة ما يتعلق بالنذر. كم من الناس عنده مرض، أو عند زوجته مرض، أو عند أمه مرض، أو يريد أن ينجح في مادة فلانية تكررت معه كثيرا فرسب فيها، أو يريد أن تعود علاقته مع زوجته، يريد شيئا فينذر: نذر لله علي أن إذا رد الله علي ضالتي، أو إذا شفى الله عز وجل مريضي، أو إذا نجح الله عز وجل ولدي، لأتصدقن بكذا. هذا الأسلوب لا يصلح في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا أسلوب المقايضة يصلح مع البشر. أنت إن بنيت هذا الجدار أعطيتك 100 ريال، أنت إن ساعدتني في إصلاح السيارة أعطيتك المبلغ الفلاني، لكن مع الله تقول يا ربي أشترط عليك شافي مريضي وهنا أصلي لك، شافي مريضي هنا أذبح شاة وأوزع على الفقراء والمساكين، لكن أن لا تشافي مريضي لا لن أوزع. لا يجوز، لا يجوز هذا الأسلوب مع الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر لا يأتي بخير. طيب ما هو الحل؟ عندي مريض، ما هو الحل؟ عندي ولد تائه أريد أن يدله الله إلى الحق. الطريق أن تسأل الله مباشرة بدون هذا الاشتراط على الله، تقول يا ربي رد لي ضالتي، يا ربي شافي لي مريضي، يا ربي اهدي لي ولدي، يا ربي أعد العلاقة ما بين ابني وزوجته، يا ربي اجمع شملنا. ربك سبحانه وتعالى فتح لك الباب في الليل والنهار، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذا الأسلوب غير مشروع، مكروه عند أهل العلم، مكروه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشارط الله سبحانه وتعالى فيما تريد أن تقدمه. هذا غير جيد في التعامل مع الله. اسأل الله عز وجل مباشرة، والله عنده الخزائن التي لا تفنى، والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله، لما تتردد؟ وإنما النذر المشروع أن تنذر نذرا عاما، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، لله علي أن أتصدق بألف ريال، لله علي أن أذبح جملا وأوزعه أو بقرة وأوزعها بين بلدي أو محافظتي. هذا نذر مشروع، لكن أن تشارط الله نذر لله علي إن فعل الله لي كذا أن أفعل من أجله كذا، هذا غير صحيح. أنتقل إلى مختصر آخر، عنونت لهذا المختصر بمفاهيم ضيقة أو خاطئة في التوبة. كثير من الناس يهاب من التوبة، وكأن التوبة بعبع، كأن التوبة وحش يريد أن يأكله، يحسب لها الألف حساب، كأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي أن تهد الجبال أو تشرب ماء البحر أو تعد حبات الرمل. لا، الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة أن تقلع عما يضرك مما نهاك الله عنه، التوبة أن تقبل على ما ينفعك مما أمرك الله عز وجل به، التوبة أن تصحح مسارك وأنت تعبد الله وتصحح مسارك مع خلق الله سبحانه وتعالى. التوبة هي في الأصل بمعنى الرجوع، تاب إلى الله يعني رجع إلى الله. كنت عاقا بوالدتك تب إلى الله فبر بها، كنت مخطئا على أبيك تب إلى الله ارجع فصحح هذا الخطأ واسترضي أباك، كنت سارقا لمال من الدولة أو من الوزارة أو من شخص معين أعد هذه الأموال إلى أصحابها بشكل ظاهر أو بشكل خفي، كنت مكفهرا في وجهك يا أخي أعد الابتسامة إلى وجهك وأعد الابتسامة مرسومة على الآخرين، كنت لا تعرف إلا السب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية يا أخي صحح مسار لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران، فتب إلى الله سبحانه وتعالى. كنت تأكل الحرام ارجع إلى الله ابتعد عن الحرام، وفي الحلال ما يغنيك، إي والله وفي الحلال ما يغنيك، هذه هي التوبة. فبعض الناس يظن أن التوبة يعني أن أقطع الابتسامة، خلاص أنا تائب، لما لا تبتسم؟ لما لا تضحك؟ كنت تمازحنا من قبل وتضاحكنا، أما دريتم أني تبت إلى الله؟ الآن لا أمزح ولا أضحك، إنما هو الحزن الذي يتلوه حزن والكآبة التي تتلوها كآبة. هذا غلط، هذا مفهوم خاطئ في التوبة. أعظم التائبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم المبتسمين وأعظم الممازحين، بل المعاملين الأعداء بالأدب والأخلاق، فما بالك بالأصحاب والأحباب. فلماذا تظن أن التوبة هي أن تكون جادا في حياتك بعد أن كنت تنوع ما بين الجد والهزل؟ لا، كن جادا، لكن لا يمنع أن أكون جادا أن أمزح بين الحين والآخر، كالملح في الطعام. كم نسبة الملح بالنسبة لمثلا قدر الرز؟ لا يشكل شيئا، ومع ذلك يعطيه هذه النكهة التي تجعل العشرات يأكلونه. ولو كان الملح زائدا لما أكلوه أو استصعبوا أكله، ولو كان بدون ملح لما أكلوه أو استصعبوا أكله. فملح يسير في هذه الحياة تجدد لك هذه الحياة. ف فيظن بعض الناس أني إذا تبت خلاص إذن ما في مزاح، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصحابة يضاحكهم، لكنه لا يقول إلا حقا. بعض الناس يتصور أن التوبة أن أبقى في البيت وإذا خرجت أخرج إلى المسجد فقط، لكن البحر لا أنا ما أخرج إليه، الحديقة لا ما أخرج إليه، أنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء حلال في هذا الوجود مباح لك يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا أيها العابد لله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من يملك أن يحرم على الناس زينة الله التي أخرج لعباده؟ يظن بعض الناس أن التوبة هذه من المفاهيم الضيقة، كنت ألبس الجديد والنظيف والجميل وأتعطر وأتطيب، لا الآن تائب، لا بد أن أكون زاهدا، فأبحث عن أرخص الثياب وأبحث عن أقدر الثياب حتى ألبسها ليقول هذا زاهد، هذا لا يريد الحياة الدنيا، هذا غير صحيح. خير من عاش في هذه الحياة الدنيا واستثمرها وبناها، استثمرها وبناها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا باتباعه. فخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله الواحد منا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة وشعره حسنة، أهذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. وبعضنا يتصور أن التوبة هي أن أغير اسمي أو أغير كنيتي، يعني من الطرائف مثلا أنه بعض الناس كنيته أبو رزان، ولا كنيته أبو لجين، ولا كنيته أبو إيثار، يعني من الأسماء الجديدة، فيقول الآن أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ما يصلح أن أكون أبو هذه الأسماء الجديدة، لا لابد أن أختار لي اسما من أسماء الصحابة والتابعين والسابقين والسلف الصالح، أبو مثلا أبو سراقة، أو أبو عمر، أو أبو مثلا أبو مصعب بن عمير. لا، ليس بالضروري أن تغير كنيتك، المهم أن تتغير أخلاقك، أفكارك، فهمك، تعاملك. وما زلت أقول لمن للمسؤولين عن مكاتب الدعوة أنه إذا أسلم الإنسان لتوه فليس بالضروري أن يغير اسمه ما لم يكن اسمه معبدا لغير الله أو في قبح في مادة اسمه. أما أن يكون اسمه جورج أو ستيف أو ديفيد لا إشكال، المهم أن نفهمه ونبين له أن الإسلام هو تغيير الحياة، تغيير الفكر، تغيير الأخلاق. الإسلام هو أن تبتسم، الإسلام هو أن تصدق، الإسلام هو أن تكون وفيا، أن تكون أمينا، أن تكون نافعا، هذا هو الإسلام، لا أن تغير اسمك أو تغير ثوبك أو تغير كنيتك، لا هذه ليست هي الأساس في الإسلام، ولا حتى ما بعد الأساس، ولا قريبا من الأساس. إذن هذه مفاهيم ضيقة أو خاطئة في مسألة التوبة. التوبة أن تصوغ نفسك صياغة جديدة على ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وحتى إذا تبت إلى الله فأخفقت في جانب من الجوانب، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، لماذا؟ إنه كان توابا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. في مسائل في التربية، أولا كلمة التربية ما معناها؟ التربية بمعنى الزيادة، ولذلك نسمي المكان من الأرض المرتفع عن بقية الأرض ربوة. والربا لماذا سمي بالربا؟ لأنه زيادة غير مشروعة في المال. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا، يعني يمحق هذه الزيادة، ويربي الصدقات، يزيد في الصدقات. إذن التربية في أصلها بمعنى الزيادة، لذلك أقسام التربية ثلاثة: تربية وقائية، وتربية علاجية، وتربية نمائية. التربية الوقائية أن أبعد عن ولدي الشر حتى لا يقع فيه، وأن أبعد الشر عن ولدي حتى لا يقع فيه. إذن هي وقاية قبل أن يقع، والوقاية خير من العلاج. لماذا أقحم ولدي في أتون الفساد وأتون الضياع ثم أقول بعد ذلك سيحفظه الله سبحانه وتعالى، أو إذا قدر الله أن وقع في شيء سأعالجه؟ لا، اختصر. النزول من الدرجة الأولى أفضل من النزول من الدرجة العاشرة أو العشرين، بل أحيانا لا تستطيع أن تنزل. ولذلك قيل فكر بالنزول قبل الصعود فلا تتساهل. فبعض مثلا بعض الآباء يترك القنوات الفضائية مفتوحة على مصراعيها، قنوات فساد أخلاقي وقنوات تلويث فكري وقنوات سحر وقنوات دجل وقنوات خرافات، ويقول لا ولدي أنا أريد أن أعوده على أن يميز. ما يستطيع بهذه الطريقة. يستطيع أن يميز بتعليمه، لا بأن أرميه في وسط النار ثم أقول أريد أن أبين له أن النار حامية حتى لا يقع فيها مرة ثانية. هذا الأسلوب غير صحيح. أو أقول ابنتي مثلا سأبعثها إلى الدولة الفلانية وحدها وهي بنفسها عندها عقل، تضعف أحيانا، أو هي ثقة وعاقلة لكن يتجرأ عليها لما رآها وحيدة مجرمون. فأنا أقول لا تشك في ابنتك، لا تشك في ولدك، لكن نعم شك في الآخرين. المجتمعات ليسوا كلهم طيبين، فيهم الطيب، فيهم الخبيث، فيهم الحسن، فيهم السيء، فيهم المجرم الذي يقتنس أدنى فرصة، وفيهم النافع الذي يبحث عن الخير ويدعو الناس إلى الخير. إذن التربية الوقائية أن أبعد أولادي عن الشر، بل أبعد نفسي حتى عن الشر، أبعد مجتمعي عن الشر. وغلط هذا المنطق أن يقول بعض المسؤولين في الإعلام نحن سنبث كل شيء وأنتم تميزون بين الحق والباطل. هذا غلط، ليس صحيحا. النوع الثاني التربية العلاجية، قدر الله سبحانه وتعالى ضعف الولد، حصل الخطأ، هنا لابد أن أربيه تربية علاجية. ومن أعظم التربية العلاجية أولا أن أستعين بالله عز وجل فأقول يا ربي أعني على إعادة ولدي إلى جادة الصواب، يا ربي اهدي ولدي. الأب جدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته لولده. كذلك أفتح الآفاق الأمل في وجهه، ما أقول مباشرة الكلمات التي كالرصاص، أنت يا ولدي ليس فيك خير، أنت سودت وجهي، أنت يعني جعلت الناس يسخرون مني، أنت جعلتني لا أستطيع أن أرفع وجهي أمام قبيلتي، أمام حيي. هذا غير صحيح. قل يا ولدي، قول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك الأفق ويقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. تعثرت؟ نعم تعثرت، قم مرة ثانية وأنا أمد لك يدي، لا أنت أن تضغط عليه. يحصل أحيانا، وأنا سأقولها بكل شجاعة، يحصل أحيانا أنه الولد أو البنت بالتحديد تقع في مشكلة أخلاقية. طيب وقعت في مشكلة أخلاقية، هذا حصل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع أهلها والأقربون منها ألا يكلموها وألا يستلموها من قسم الشرطة، وأنه والله العظيم لو قابلناها لقتلناها. هل هذا هو العلاج؟ هل هذا هو العلاج؟ لا تعين الشيطان على أختكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يستر العبد حتى يستره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فما أجمل أن تقول حصل الخطأ، قدر الله وما شاء فعل، وهذا الخطأ اخترق قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلماذا أحاول قدر المستطاع أن أغلق عليهم باب التوبة وقد فتحه الله، وأن أضيق عليهم باب الرحمة وقد وسعها الله سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. إذن الجانب الأول تربية وقائية، الجانب الثاني تربية علاجية، الجانب الثالث وهو الأهم والألصق بمعنى التربية الجانب التنموي. ولذلك قلت لكم التربية بمعنى الزيادة. إذن الأصل في التربية ما هو أحفظ ولدي من أن يستمع إلى الحرام أو يأكل الحرام وفقط، أو أن أعالج ولدي إذا وقع في الخطأ، لا، أن أنميه، أن أنمي إيمانه، أن أنمي خلقه، أن أنمي ثقافته، أن أكون قدوة حية ماثلة أمامه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المختال واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كن قدوة له، راجع معه بين الحين والآخر في خلال شهر، ما الذي اكتسبت من المعارف، ما الذي اكتسبت من العلوم، ما الذي اكتسبت يا ولدي من الأخلاق. تابعه من قرب وتابعه من بعد، وشجعه وكافئه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يحيطه برحمته وبإعانته وبعنايته سبحانه وتعالى. وبناء عليه أؤكد على أن من أجمل وأروع وأكثر الأساليب في التربية التي لا نستخدمها كثيرا مع الأسف هو أسلوب التشجيع. نعم، نحن متقنون في أسلوب العتاب وأسلوب العقاب وأسلوب الحرمان، لكن لسنا متقنين ولا مكثرين من أسلوب التشجيع. والله العظيم أسلوب التشجيع يعمل العجب، يعمل العجب. ما أجمل إذا قلت لابنتك وقد جاءت مثلا بجيد مرتفع، أنت تريد امتياز، لكن قلت لها ممتاز، جيد مرتفع أعجبتيني، لكن أنا أطمح من خلال ما أعرفه من قدرتك وعقلك وذكائك على ما هو أعلى من ذلك. بهذا الأسلوب تدفعها إلى الأمام. أما أن تأتيك بنجاح وجيد مرتفع والمادة صعبة والكلية صعبة ثم تقول جيد مرتفع، هذه كما يقال بليها واشربي ميتها، أنت حطمتها بهذا الأسلوب. أتريد من الناس أن يحطموك بهذا الأسلوب؟ أنت نجحت في الحياة يا أبي؟ طيب نجحت في الحياة لأن الله عز وجل وفقك لأب يشجعك ولا يعارضك ولا يحطمك ولا يصنع الهزيمة النفسية في فؤادك. فما أجمل الكلمة الطيبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة تعمل العجب، الكلمة تعمل العجب، طيبة كانت أو سيئة، فإن كانت طيبة عملت العجب. يا أخي، هذا البخاري الإمام العظيم الذي ما يخلو بيت ولا مسجد ولا جامعة ولا مدرسة حتى عند الغرب من كتابه، هذا الذي يعتبر أفضل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كيف الإمام البخاري ألف هذا الكتاب؟ بكلمة طيبة اقترحها شيخه إسحاق بن راهوي، فقال يا ليت يهيئ الله عز وجل لنا، أو قريبا من هذه العبارة، من يجمع لنا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. فوقعت هذه الكلمة وهذا الاقتراح في قلب البخاري، فاستعان الله عز وجل فأخرج للأمة هذا الكتاب. هذا الذهبي رحمه الله تعالى يقول كنت أكتب فرأى شيخي البرزالي كتابتي وهو ما زال شابا أو غلاما صغيرا، فلما رأى كتابتي قال كتابتك تشبه كتابة المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. يقول فأعجبني هذا الكلام، فسرت على ما سار عليه المحدثون حتى أصبح الذهبي من كبار المحدثين والناقدين رحمه الله تعالى. إذن ما أجمل أن تشجع، شجع زوجتك على الطعام حتى وإن لم يكن الطعام على ما تحبه، وإنما شجع وكذلك تسلل إلى قلبها لإدخال الملحوظة. شجع الولد على الصلاة، شجع الولد على كلمة طيبة، شجع حتى شجع نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يكافئ خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وتغفر خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الحقيقة الوقت انتهى معي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.